كتاب السيرة ولكنها أمور لم يثبت بها نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. أشار شيخ مشايخنا رحمه الله إلى هذه الأمور فقال رحمه الله: وكم بدا في ليلة الميلاد من آية في سائر البلاد، منها سطوع النور في الأقطار إضاءة كذا خمود النار، وارتج إيوان لكسرى وثقب منها الشرافات على الأرض تحط. وكم بدا في ليلة الميلاد من آية في سائر البلاد، منها سطوع النور في الأقطار. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولد قطع نور في الآفاق رآه أكثر الناس، وأن نار كسرى منها سطوع النار منها سطوع النور في الأقطار إضاءة كذا خمود النار، وأن نار كسرى التي أوقدت من ألف عام انطفأت يوم مولده، وارتج إيوان كسرى فسقطت منه 14 شرافة من شرفات قصر كسرى. وذكر أهل العلم أن عدد هذه الشرفات يرمز إلى الذين سيتولون الحكم بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آخرهم سقط ملكه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن الحوادث التي صاحبت مولده أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مسرورا كما سيأتي، وأنه ولد شاخص البصر رافعا بصره إلى السماء، لكن كل هذه الأمور لم يثبت بها نقل صحيح، ولكننا أيضا لا نجزم بكذبها ونقف منها كموقفنا من أخبار بني إسرائيل، لا نجزم بصدقها ولا نجزم بكذبها. الأمر السادس: ختانه وتسميته. ذكرت كتب السيرة آثارا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، أي مقطوع السر، ولا يفهم أحد من الحاضرين من كلمة مسرورا أنه ولد مبسوط كما فهم بعض الناس. مسرورا أي مقطوع السر. وذكروا أيضا آثارا أخرى تدل على أن الذي ختنه هو جده عبد المطلب، وأنه عق عنه في يوم سابعه وسماه محمدا، ولهذا قال الشاعر: وشق له من اسمه ليذله، فبالعرش محمود وهذا محمد. وليس هناك قول راجح استطيع ان اطمئن اليه، وان كان بعض اهل العلم من المعاصرين رجحوا ان الذي ختنه هو جده عبد المطلب وانه هو الذي سماه محمدا، والله تعالى اعلم. ومثل هذه الامور لا يترتب عليها احكام شرعيه من حلال وحرام، ولا يهمنا كثيرا انه ولد مختونا مسرورا او ان الذي ختنه وسماه هو عبد المطلب او جده عبد المطلب. اما تسميته فلا شك ان الذي سماه هو جده عبد المطلب. واحيانا يغرق بعض اهل العلم في امور شرعيه لا داعي لها، فهناك عالمان اسم كل واحد او اسم كل منهما كمال الدين، الاول كمال الدين ابن طلحة والثاني كمال الدين ابن العديد. الاول ألف كتابا اثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد محصونا مفروضا، والثاني ألف كتابا ابطل فيه هذا القول واثبت ان الذي ختنه هو جده عبد المطلب وهو الذي سمى، واقام معركه شديده وحمل كل منهما على الاخر ولا داعي الى ذلك. ومثل هذه الامور من يثبت ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم قد احياهما الله عز وجل وانهما امنا به. والدافع الى هذا ان بعض اهل العلم لا سيما ممن تاثروا بالتيار الصوفي كبر عليهم ان يكون والدا النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، لهذا جلبوا من الاخبار بدون خطام ولا زمام والفوا الكتب الكثيره في اثبات هذا الامر، ومنهم السيوطي رحمه الله وتجاوز عنا وعنه الف 3 كتب اثبت فيها ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنان وان الله عز وجل احياهما له فامنا به وصدقا برسالته. واذا تاملت في هذه الاخبار تجدها بين موضوع وبين ضعيف شديد الضعف لا ينجبر بغيره. الامر السابع اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكناه. اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيره، وذكر الحافظ العراقي في ألفيه السيره نحو من 30 اسما، وكثره اسمائه صلى الله عليه وسلم تدل على عظمه، وأن كثرة الأسماء في الغالب تدل على عظم المسمى. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أسماء وردت في حديث واحد وهي 5 أسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في الصحيحين: إن لي 5 أسماء، وفي رواية لي 5 أسماء: أنا محمد وأحمد والحاسب والعاقب والماهي. أما محمد وأحمد فاسمان مشهوران، أما الحاسب فسمي بذلك لأن الأمة تحشر عند عقبيه أو على قدميه يوم القيامة، وسمي العاقب لأنه يعقب الأنبياء أي يأتي عقبه وخاتمه، وسمي الماحي لأن الله عز وجل محى به الشرك والجهل. وهناك أسماء أخرى وردت في القرآن والسنة، وأغلب هذه الأسماء في الأصل صفات، وأجاز أهل العلم أن تنقلب الصفة إلى اسم كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد وغيره من أهل العلم. ولكن الصوفية وهذا دأبهم بالغوا في إثبات أسماء كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل بها قرآن ولم يثبت بها حديث عنه مصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من جعل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، لماذا؟ قياسا على أسماء الله الحسنى، وهذا من أعظم الافتراء. ومنهم من أوصلها إلى 90 اسما، ومنهم من أوصلها إلى 300 اسم، ومنهم من زاد على 400 اسم، ومنهم من أوصلها إلى 1000 اسم، ومنهم من أوصلها إلى 2020 اسم. وإذا تأملت في هذه الأسماء تجد بعض هذه الأسماء لا تصلح للجن، أسماء في غاية القبح ويمدها الزوج، وكله من التنقل والافتراء على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد هناك كتاب مطبوع متداول ومنتشر في المكتبات اسمه الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة، فيه زهاء 400 اسم أكثرها من هذه الأسماء القبيحة. ومؤلف الكتاب هو الجلال السيوطي رحمه الله وتجاوز عنه. أما قناة فهناك عدة قناة للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القناة أبو إبراهيم وأبو الأرامل وأبو الأيتام وأبو القاسم، ولا يحدث شيء من هذه القناة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته إلا قنة أبو القاسم، فإنه ثبت بذلك الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يقول لا ونفس أبي القاسم بيده، وكان ينادى من قبل الصحابة يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. أما القنى الأخرى فلم يثبت منها شيء. ويرد سؤال هنا، هل يجوز أن يجمع الإنسان بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم وبين اسمه بحيث يسمى محمدا ويتكنى بأبي القاسم؟ هناك قولان مشهوران لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين كنيته. القول الثاني فيه تفصيل، وهو إن كان هذا الأمر في حياته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة جمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين كنيته. أما بعد مماته فهذا جائز لأنه لا يحدث لبسا، وهذا القول هو القول الراجح والله تعالى أعلم. وتبقى مسألة أخرى تتعلق بأسمائه عليه الصلاة والسلام، هل أسماؤه عليه الصلاة والسلام توقيفية أو لا؟ والجواب أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن الكريم وثبت بها النقل الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فهي أسماء توقيفية، أما غيرها من الأسماء فليست توقيفية. ولعل سائلا يسأل ما معنى توقيفية، أي أن هذه الأسماء يوقف عندها أو يوقف فيها عند الشرع المطهر فلا يتعدى بها عن غيره. الأمر الثامن مراضعه وحواضنه. النبي صلى الله عليه وسلم عدة مراضع، ومراضع جمع مرضعة، وبعض أهل العلم يقول إن كلمة مرضع لا يجمع على مرضعات وأنه جمع غير صحيح، وإنما الجمع الصحيح هو مراضع. وإذا تأملت في القرآن الكريم وجدت الدليل عليه صريحا. من يذكر لنا دليلا على ذلك؟ نعم، وحرمنا عليه المراضع في خبر موسى عليه السلام، والمراضع جمع مرضعة. أول مراضعه عليه الصلاة والسلام أمه آمنة، أرضعته في أصولته، ثم أرضعته بعد ذلك ثويبة وهي مولاة أبي لهب. وثويبة هذه أعتقها رضي الله عنها، أعتقها أبو لهب مكافأة لها على بشارتها له بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وما علم عدو الله أنه بشر برجل كتب الله عز وجل شقاوته على يديه، إذ كان أبو لهب أعدى عدو للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو جهل بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة ثويبة هذه لها أو تتعلق بها رؤيا أخرجها البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن العباس رأى بعد أو رأى أبا لهب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت أبي لهب وهلاكه، رآه في شر حيدة فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: ما لقيت خيرا منذ أن وشكت أو منذ أن دهنت، إلا أني أسقى في هذه أو أسقى في هذه النقرة جزاء عتاق ثويبة. والنقرة هي الوهبة التي بين الإبهام والسبابة أو المسبة، يسقى كل يوم اثنين في هذا المكان جزاء عتاقه ثويبة. وهذا هو ضرب من العذاب وليس من إكرام الله عز وجل له، حتى يتذكر أنه لو آمن أو لو أراد الله أن يؤمن وأن يناصر شرع الله عز وجل ويدخل فيه كان لقي الجزاء الحميد وأصبح من أهل الجنة. لكنه لما كان عدوا لله ولرسوله ولهذا الدين لقي خزيه والعياذ بالله، ويجد ألمه الشديد حينما يتجرأ هذه الخطرة التي لا تغني ولا تثني بل تزيده ألما وعذابا، نسأل الله العافية والسلام. وأشهر مراضعه عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية التي ترضع النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بني سعد، وكان العرب يلتمسون المراضع لأبنائهم في البادية لأمور عدة، أولها حتى يبعدوا عن مكة وبيئتها، لأن مكة فيها وباء ولا سيما في بعض المواسم، ثم إن مكة فيها بعض الموالي، وإذا نشأ أبناؤهم مع الموالي قد يتأثرون بالعزمة، لهذا كانوا يبعدون أبناءهم حتى إذا أتوا من البادية قد تقف اللغة ولا يخشى عليهم من تسرب العزمة إلى ألسنتهم، كما أن البادية أنقى هواء وفيها تعويض للرضيع على شرف العيش وعلى الرجولة إلى غير ذلك من الدوافع والأسباب. ومن ضمن من استرضع في البادية نبينا صلى الله عليه وسلم، وقصة استرضاعه قصة طويلة أخرجها أبو يعلى في مسنده ومن طريق ابن حبان في صحيحه ولها أصل في صحيح مسلم. ومن أراد الرجوع إليها فليرجع إليها في مضانها، لأن سرد هذه القصة يحتاج إلى درس مستقل، بل ربما يحتاج إلى درسين اثنين. أما حواضيه فأشهر حواضيه أم أيمن واسمها بركة، وقد كانت مولاة لجده عبد الله ثم ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقها وزوجها لزيد بن أو زوجها من زيد بن حارثة، وأنجب زيد منها أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. هذه أو أم أيمن هذه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد استرضائه في بني سعد وقبل ذلك، ومن حواضنه كذلك ثويبة، ومن حواضنه حليمة السعدية. كل هؤلاء مراضعه وحواضنه إلا أم أيمن فإنها حاضنة له فقط، ولم يثبت أنها أربعة. ولعلي أقف عند هذا الحد لأترك بقية الوقت للأسئلة إن كان ثم أسئلة. هذا سائل يقول: هل هذا المعنى للحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل يكون على إطلاقه حيث لا مقيد؟ تسموا باسمي ولا تسموا بسنتي، ومن سبب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث السمير الأخ السائل إلى إرجائه إلى الغرب حتى أستكمل الجواب عليه إن شاء الله تعالى. في قصة إبراهة أو أبرهة لم تذكر حادثة شرم أنفه ووجهه. ما أعتقد أن هذا أو ذكر مثل هذا الأمر من الأهمية للمكان. وإذا كنت أريد أن أذكر كل شيء أطلع عليه فيما يتعلق بالسيرة فلن نتجاوز العهد النفسي. ما مدى صحة قصة رؤيا العباس لأبي لهب ومن رواها؟ هي صحيحة من أعلى الصحيح، أخرجها البخاري في صحيح. قلت يا شيخ إنه يجوز الأخذ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخونا السائل كغيره يفتح همزة إن بعد مقول الحول أو بعد الحول، وهذا خطأ شائع عند أكثر الناس. إذا جاء أو إذا جاء حرف الهمز أو إذا جاء الهمز في إن بعد القول يجب كسره في خمسة مواضع، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن مالك في ألفيته، قال رحمه الله: يكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مقبلة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزوجه وإني ذو أمر. وقوله أو حكيت بالقول، فإذا قلت قال فلان إن كذا وكذا فلا يجوز أن تقول قال فلان أن كذا وكذا، فيجب كسر إن بعد مقول الحول. هذه فائدة. قلت يا شيخ انه يجوز الاخذ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم او الجمع بين الاسم والكنيه، فهل هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التسمي بكنيته يا ابا القاسم او بكنيته بكنيه ابي القاسم؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. حمل اهل العلم نهيه عليه الصلاه والسلام على الجمع بين اسمه وكنيته في حياته، أما بعد مماته فقد جمع أهل العلم أو كثير من أهل العلم بين اسمه وكنيته. قرأت في كتاب الإيمان وأركانه لمحمد بن عين الدين ذكر الحديث ما معناه أنا العاقب لا نبي بعدي. معنى العاقب لا نبي بعدي هل هذا صحيح؟ وذكرت أنت أنه يعقب الأنبياء بعده. نعم، يعني ليس بين ما قلت وبين ما قلت أنا تعارض، فأنا العاقب أي الذي آتي عقب الأنبياء أي بعدهم، أي أنه يكتب بهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا أحد إخواننا يقول: أرجو منكم إعادة نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، متأنيا وهل يلتقي والداه في قصي بن كلاب؟ أما إعادة النسب فأعتقد أن هذا النسب موجود في كل كتاب، في الرحيق المخزوم وفي غيره من كتب السيرة، فلا داعي لإعادته حتى لا نضيع شيئا من وقت الدرس الثاني. وأما والداه فقد أسلفت أنهما يلتقيان فيما في كلاب بن مرة، يلتقيان في كلاب بن مرة. نعم ايوه ابدا من تقيام في كلاب الامر. انت حاولت ان تكتب ما هي أصح الروايات في سبب عزم أبرهة على هدم الكعبة المشرفة؟ لا يحضرني شيء صحيح في هذا، الله أعلم، لكن ربما تكون هذه الأسباب مجتمعة، ولربما يكون حقده الصليبي هو السبب الوحيد، الله تعالى أعلم. روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ثلاثة لو حققت لما بينت أو تبينت المغازي والتاريخ والسير، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فإن هذا يدعون لعدم التحقيق فيما نقرأ. هذا يعني الجواب على هذا السؤال، يقول بعض الشيء وفيه جواب للحافظ الخطيب البغدادي وجواب أيضا للحافظ السخاوي، لعلي أذكره إن شاء الله ضمن الجواب على أسئلة الأرض بإذنه تعالى. هل من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه؟ ذكر بعض المصنفين في السيرة ومنهم الحافظ العراقي في ألفيته أن طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك الإمام الشنقيطي في تفسير سورة طه من كتابه أضواء البيان. ما رأيكم في كتاب الرحيق المختوم للزركلي؟ فهو كتاب لتخصص في السيرة. الرحيق المختوم ليس للزركلي، إنما هو لمغار كفوري، وهذا الكتاب من أجود ما صنف في السيرة في زماننا هذا، لكن كتابا آخر قد ظهر بعده في نظري أنه أجود منه، ويوجد في أحد الكتابين ما لا يوجد في الآخر، وهو الكتاب الذي جاء بعده هو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. الرجاء إعادة تعريف العهد المكي. الرجاء إعادة تعريف العهد المكي. قلت العهد المكي هو الحقبة التي تبدأ بزواج عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم من أمه آمنة، وتنتهي بهجرته عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلي وأسلم على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آله وصحبه أجمعين للتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد بقي من الأسئلة التي جاءتني بالأمس طائفة أجيب على بعضها إجابة سريعة حتى يتمكن المصلين خارج هذا المسجد من إدراك الدرس إن شاء الله تعالى. من الأسئلة التي وردتني سؤال يقول: روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ثلاثة لو صدقت لما سينت فلم أستطع أفهم الكلمة: المغازي والتاريخ والسير. فهل هذا صحيح؟ إن كان صحيحا فإن هذا يدعونا لعدم التحقيق فيما نقرأ. الجواب على هذا السؤال ما ذكره أو أجاب على هذا الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وثقة هذا القول أو هذا الكلام عن الإمام أحمد ليس كما كتب السائل، فلعل السائل رمى إلى المعنى. الإمام أحمد يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. أجاب الحافظ البغدادي على هذا القول بقوله رحمه الله: هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقليها وزيادة الحفاظ فيها. وزاد الإمام السخاوي هذا الكلام إيضاحا فقال: أما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، لأن كتب الملاحم في الغالب تقوم على التهويل: وقع كذا وحصل فيه من القتل كذا وكذا، أرقام تفوق الخيال. وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة. وأما كتب التفسير فمن أشهرها كتاب الكلبي ومقاتل بن سليمان، وقد قال أحمد في تفسير الكلبي: من أوله إلى آخره كذب، من أوله إلى آخره كذب. معنى هذا أن الإمام أحمد كتب عليه نهائيا. قيل: فيحل النظر فيه؟ قال: لا. وقال الزركشي: فكتاب مقاتل قريب منه. إلا أن لمقاتل آراء في التفسير توافق كثيرا من تفاسير السلف، فاتضح من هذا أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على كتب ثلاثة. وأما قول السائل وهذا يدعونا إلى عدم التنفيذ، هذا غير صحيح. فالتنفيذ منهج قام عليه المحدثون رحمهم الله، وهناك تفاسير كثيرة من تفاسير السلف أغلبها صحيح، وحسبنا منها تفسير الإمام الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وعمدة التفاسير جميعا تفسير الحافظ بن كثير. وهناك منحا آخر عند بعض المعاصرين، وهناك عدة رسائل دونت في تنقيح مرويات الصحابة، منها رسائل عدة في قسم القرآن في كلية أصول الدين، نحصت هذه المرويات على منهج المحدثين على سبيل التقريب. وهناك جهود تبذل لإخراج تفاسير الصحابة وتمحيصها تمحيصا جيدا إن شاء الله تعالى. ذكر في تهذيب سيرة ابن هشام حديث معناه أنه نزع منه صلى الله عليه وسلم كيد الشيطان أو ما شابه ذلك، فما صحة هذا الحديث؟ إنسان يقصد بهذا حادثة شق الصدر، فسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما إن كان يريد غير ذلك فلم أفهم في مراده. ألم يكن من الحوادث التي صاحبت ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن السماء ملأت حرسا شديدا وشهبا، حيث لم يكن هناك استراق للسمع، وشكر الله له. حديث أو خبر حراسة السماء كما ورد في كتاب الله عز وجل، هذا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على ذلك أنه من مقدمات البعثة. ما مدى صحة ما ورد قصة عبد المطلب وتعرضه لجيش أبرهة العبسي أفيدون جزاكم الله خيرا؟ لعل أخانا السائل كتب هذا قبل أن أتحدث عن هجوم جيش أبرهة على الكعبة. وعبد المطلب لم يتعرض لجيش أبرهة، وإنما أمر أتباعه من قريش أن يحتموا بشعات الجبال خوفا من معرة الجيش، واستلم القرشيون وغيرهم من الجيش، لأن الجيش إنما جاء لهدم الكعبة، ولما حاول هدم الكعبة أرسل الله عز وجل عليهم جندا من جنده وهي خير الأبرار. هل صحيح أن قصة تخفيف العذاب أو شربة الماء لأبي لهب صحيحة؟ فلقد سمعت ولا أجزم أنها ضعيفة. حديث رؤيا العباس لأبي لهب بعد وفاته، وأنه رآه في شهر حيبة، وأنه قال له أنه سقي في النقرة مكافأة له على عتاقه حويبة، هذا في صحيح البخاري كما ذكرت ذلك بالأمس. هل عفت أبي لهب لمولاته حويبة يستحق عليه زيادة العذاب أم التخفيف؟ جزاكم الله خيرا. هذا ليس من التخفيف، وإنما هو من زيادة المسال والعياذ بالله عز وجل. بعض طلاب العلم في المناطق التي احتفلوا فيها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا اليوم ويقص على الناس سيرته صلى الله عليه وسلم، ويقولون لننتقل أو لننقل الناس من الاحتفال بمولده إلى شيء ليس فيه بدعة، وأن هذا تفرد إلى تركه، فما رأيكم في هذا حفظكم الله؟ إن كان يحدثهم استغلالا لهذه الذكرى ومحاولا لهم الإبعاد عن إحياء هذه الليلة على طريق المبتدعة فلا بأس بذلك، كما يستخدمه أو كما يسلك بعض الخطباء ذلك. إذا جاء تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، وأن الأمة يجب أن تحتفل دائما بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتها وليس في هذا اليوم فقط. بعض الأسئلة تحتاج إلى إرجاء، وليس على مذهب المرجئة، فأرجئها إن شاء الله إلى الدروس القادمة. أما درس اليوم فهناك فقرتان تتعلقان بما سبق بالأمس، وهما حادثة شق الصدر ونشأته يتيما والحكمة من ذلك، ثم أنتقل بعد ذلك إلى الكلام على فترة يفاعته وكذلك، وسأتكلم عن بعض الأحداث التي حصلت في هذه الفترة على سبيل الإيجاز، وأقتصر على ما ثبت من ذلك. أولا رعي دور الغنم، ثانيا رحلته إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، ثالثا شهوده حلف الفضول، رابعا زواجه من خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، خامسا مشاركته في بناء الكعبة، سادسا حفظ الله له من أوضار الجاهلية. أما حادثة شق الصدر فقد شق صدره صلى الله عليه وسلم مرات عدة. ذكر بعض أهل العلم أن صدره شق 4 مرات، وبالغ بعضهم فقال 5 مرات ولا يحق ذلك. أما شق صدره في أيام ارتضاعه عند حليمة السعدية فهذا ثابت في صحيح مسلم، وشق صدره كذلك عند الإسراء به أيضا متفق عليه. وأما شق صدره في الموضعين الآخرين فوردت جملة من الأحاديث في ذلك، لكنني لم أتمكن من تحقيقها علميا، الله تعالى أعلم. والحكمة من شق الصدر، وأذكر خلاصة ذلك، ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان مسترضعا في بني سعد نزل إليه ملكان فأضجعاه وشق صدره، ثم سلق قلبه واستخرج أحد الملكين علقة، ثم قال هذا حق الشيطان منه، ثم غسلاه بماء من ماء زمزم في قصب من ذهب ولا أمان. هذه الخلاصة الرواية التي وردت في صحيح مسلم. ووردت قصة شق صدره مفصلة في دواوين السنة الأخرى. وقريبا من هذا حادثة شق صدره عندما أسري به وعرج به إلى السماء، حيث فرج شق بيته ثم نزل ملكان وشق صدره وغسل قلبه بماء وفي قص من ذهب. والحكمة من شق الصدر كما ذكر كتاب السيرة تطهير قلبه من حق الشيطان، ثم تهيئته لهذا الأمر العظيم وهو تلقي الوحي عن الله سبحانه وتعالى. ثم إن بعد ذلك كل عصمة الله عز وجل له من الخطأ. أما نشأته يتيما والحكمة من ذلك، نشأته يتيما أمر ثابت في كتاب الله عز وجل في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذا إعلان عن سيارة كرلا هذا الأجنة التي غزتني غصبا عني، يقول لي سكر عليه، أرجو التنبيه على صاحبها أخرجها حيث أني يعني صاحب هذه السيارة التي رقمها 4300 رقمها من اليسار على طريقة الهاتف 4340 84. يقول إن هذا رجل صاحب هذه السيارة قد شد على آخر ويتكرم أخونا المسؤول بإخراجي وبالخروج بإنجاح السيارة عن هنا. لقد نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر حيث مات أبوه على القول الصحيح الراجح وهو حمل في بطن أمه، وذلك أن عبد المطلب أرسل ابنه عبد الله إلى المدينة ليشتري لهم تمرة، وحينما ذهب إلى المدينة وكانوا يسمونها يثرب مرض هناك ومسك عند أحواله بن النجار فوافاه الأجل المحتوم هناك، فحزن عليه جده أو أبوه عبد المطلب حزنا شديدا، وحزن عليه كذلك إخوانه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فرح به جده عبد المطلب فرحا عظيما وقال إنه عوض عن أبيه عبد الله، ونشأ في كفالة أمه وفي كفالة جده عبد المطلب. أما أمه فبعد أن ارتضع في بني سعد وعادت به أمه من الرضاعة حليمة السعدية إلى مكة، أخذته أمه إلى المدينة ليزور أحوال أبيه بن النجار، وهناك مكثت به شهرا تصحبهما حاغمته بركة أم أيمن. ولما عادت به أمه تصحبهما بركة أم أيمن مرضت أمه آمنة وماتت في منطقة تعرف بالأبواب على مقربة من رابع أميان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفيت أمه كان عمره إذاك 6 سنوات. لما ماتت أمه جهزتها أم أيمن ودفنتها واستعانت بذلك على من وجدت من الناس، ثم عادت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهناك احتضنه جده عبد المطلب وعني به عناية فائقة، وكان يجلسه معه على فراشه ويجليه منه كما تقول كتب السيرة، ولا يأكل طعاما حتى يحضر. ولما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، وأوصى به عندما حضرته الوفاة إلى عمه الحبيب أبي طالب، وعمه أبو طالب أخو أبيه عبد الله من أبويه، أي أنه عمه شقيق. حنى عليه أبو طالب حنونا عظيما واعتنى به كما اعتنى به جده عبد المطلب، وكان يؤثره على أبنائه ولا يأكل طعاما حتى يحضر محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه أرسله ذات يوم كما ثبت ذلك من طرق عدة، أرسله ليبحث عن إبل لأبي طالب، ولكنه تأخر عنه كثيرا فحزن عليه حزنا شديدا، وقال بعد ذلك أي حلف بعد ذلك أنه لا يرسله في أي مهمة قط لشدة حبه له. وهكذا نشأ في كفالة عمه أبي طالب، ولم يمت أبي طالب حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولشدة حنونه على النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر دخوله في الإسلام، ولكن الشقية من كتب الله عليه الشقاوة والعياذ بالله. فجاء إليه وهو في الرمق الأخير ووجد عنده أبا جهل وأبا لهب، فقال له: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ولكن هذين العدوين ثنياه عن ذلك. وأخيرا قال آخر كلمة: على ملة عبد المطلب، أي أنه مات مشركا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فأخرجه الله من غمرات الجحيم إلى ضحضاحها. والضحضاح الجمرة فيه لو وطأها الكافر لغلى منها دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. ما الحكمة من نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ الحكمة من نشأته يتيما ليتولى الله عز وجل رعايته، كما هو واضح في آيات سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه الآيات فيها دلالة واضحة على تولي الله عز وجل رعاية نبيه صلى الله عليه وسلم. وسخر جده عبد المطلب وعمه أبا طالب إلى ذلك تفسيرا عظيما، ولو كان أبواه حيين لما اعتنيا به كما اعتنى به جده عبد المطلب وعمه أبو طالب. وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته له. ننتقل إلى فترة يفاعته وشبابه. واليافع هو من بلغ العاشرة وزاد على ذلك قليلا إلى أن يصل إلى سن البلوغ. وفترة شبابه هي الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. في فترة يفاعته وشبابه أحداث كثيرة، وسأقتصر فقط على ما ثبت من هذه الحوادث. أول هذه الحوادث أو هذه الأخبار رعيه عليه الصلاة والسلام للغنم. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين كلهم رعوا الغنم، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: رعيتها لأهل مكة على قراريط. والقراريط جمع قراط، والقراط نوع من الدراهم كان أهل مكة يتعاملون به. وورد من حديث جابر عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وأنه رأى جمعا من صحابته يجتنون الكباب، فقال لهم: عليكم بالأسد منه. فقالوا له: أو رعيت الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة. ما معنى الكباب؟ أنا أريد أن أسأل عن الكباب، وأنا متأكد أن 90% من الحاضرين لا يعرفون الكباب لأنه ليس بأرضه. من يفكر من الكباب؟ ما في أحد من أهل الحجاز أو الجنوب؟ الكباب هو ثمر الأراك، الكباب هو ثمر الأراك، يشبه العنب إلا أن حبته صغيرة، وله ألوان شتى، منه الأحمر ومنه الأسود وهو أجود، ومنه كما يسمونه العامة الأشهل. ورعاة الغنم هم أخبر الناس بهذه الثمرة، ثمرة الأراك التي تسمى عند العرب بالكباس. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجتنون الكباس قال عليكم بالأسود منه، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بثمرة الكباس. فقالوا عرفوا أنه رعى الغنم، لأن الذي يرشد الناس هذا الإرشاد يدل على أنه خبير بهذا الأمر. فقالوا له أرعيت الغنم أو رعيت الغنم؟ فقال نعم. الحكمة من رعي الأنبياء في مقدمة نبينا صلى الله عليه وسلم للغنم، ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن في ذلك تمرينا لهم على الصبر. لماذا؟ لأن الغنم ضعيفة وتحتاج من راعيها إلى ملازمة مستمرة، لأنه إذا تركها لا تسلم من عدوان الذئاب والناس عليها. ثم إن الغنم تتفرق، وإذا تفرقت فإن جمعها صعب، بخلاف البقر، فالبقر دائما ترعى مجتمعة. وأنا كنت من رعاة البقر، الذي رعى البقر عرف هذا. والإبل إذا تفرقت فإن جمعها سهل جدا، يحدوها راعيها بصوته المعروف بالحداء كما مر بالأمس، فتجتمع من كل حدب وخوف، ورعاة الإبل يعرفون ذلك. فتبين من هذا أن رعي الغنم يحتاج إلى صبر بخلاف رعي البقر والإبل. الإبل يتركها صاحبها حتى إذا أراد أن يجمعها يأتي إليها فيحدوها، وهكذا البقر يتركها صاحبها وإذا جاء وجدها مجتمعة. أما الغنم فتحتاج من صاحبها كما أسلف إلى ملازمة طويلة لا يفارقها حتى يعود بها إلى المنزل. ولقد رعى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الغنم ليتهيئوا بعد ذلك، أو هيأهم الله بعد ذلك إلى رعاية الأمم. فكانوا عليهم الصلاة والسلام أهلا بذلك. المبحث الثاني أو المسألة الثانية رحلته إلى بلاد الشام. رحلته إلى بلاد الشام أخرجها الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي موسى من طريق قراد أبي موسى، والحديث من حيث الإسناد صححه بعضهم وحسنه آخرون، لكن هناك بعض الألفاظ التي وردت في مجل الحديث أو في سياق الحديث، منها أن أبا بكر وبلالا كان معه في هذه الرحلة، وأبو بكر كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، وأما بلال فلم يكن قد ولد حين ذلك، فكيف يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة؟ ولهذا حكم بعض أهل العلم على هذا السياق بالنكارة، وأعله الحافظ ابن كثير بالإرسال، ولكنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة محتج بها عند أهل العلم إلا من خالف ولم يعرف مخالف إلا أبو إسحاق الإسرائيلي وقوله لا يعتد به. ووجه الحافظ الذهبي إلى نقل القصة طعون عدة غير هذه الطعون، منها أن الشجأ أنه حينما أظله الغمام وكان بعيدا عن الشجرة التي استظل تحتها رجال قريش الذين رافقوه في هذه الرحلة مع عمه أبي طالب، تهقطرت رسوم الشجرة عليه حينما استظل تحتها وكانت هناك سحابة تظل. الحافظ الذهبي يقول كيف يجتمع أو كيف يتميز ظل الشجرة مع ظل السحاب، هذا يدل على النكارة في هذه القصة. ثم ذكر أن فيها ألفاظا تشبه ألفاظ الطرقين يقصد به الصوفية، ولكن أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين من المتقدمين الحافظ بن حجر وقبله الحافظ بن كثير وغيرهم صححوا هذه القصة، قصة سفره إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، وقالوا إن هذه الألفاظ التي أنكرها الأئمة الحفاظ لا ترد أصل القصة وهي مدرجة من أخبار أخرى. هذا هو القول الراجح في سفره إلى بلاد الشام، سفره ثابت إلى بلاد الشام لا شك، وأن ما ورد فيها من الألفاظ المنكرة أدرج فيها من روايات أخرى والله تعالى أعلم. ثالثا شهود تلك الحدود، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف الحدود وقال شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، وقوله هذا كان قبل قوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام. وثبت أيضا شهوده خلف الفضول من روايات كثيرة، وقد جمع بعض طلاب العلم في ذلك جزءا منفردا في جمع روايات خبر شهوده خلف الفضول. وسمي خلف الفضول لأن قريشا اجتمعت على نصرة المظلوم، وسبب ذلك أن رجلا جاء من زبيب وكان معه بضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، ولكنه ما طلب الثمن ولم يدفع الثمن إليه، فنادى في نوادي قريش بأعلى خوفه، فهب الزبير بن عبد المطلب إلى هذا الرجل الزبيدي وسأله عن شأنه فاشتكى عليه من العاص بن وائل، فجمع الزبير بن عبد المطلب عددا من رجالات قريش وفتورها وبيوتاتها المختلفة، واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وعقدوا خلفا لنصرة المغلوب. فلما فعلوا ذلك قالت قريش لقد دخل هؤلاء في فضل من أمرهم، فسمي خلف الفضول. وقيل إنه سمي حلف الحضور لأن قبيلة درهم التي نشأ فيها إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام عملت حلفا مشابها لهذا، دعا إليه ثلاثة كل واحد منهم اسمه الفضل فسمي بحلف الحضور والله تعالى أعلم. وهذا يدل على أن في قريش بعض الصفات الحميدة، وأن من هذه الصفات نصرتهم من مغلوب. رابعا زواجه من خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أن خديجة رضي الله تعالى عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئ لها في مالها، لأنها سمعت عنه عليه الصلاة والسلام الكثير من أمانته وصفاته الخلقية، فأحبت أن يفاجئ لها في مالها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو سافر إلى بلاد الشام مفاجئا في مال خديجة، يصحبه غلامها ميسرة. فلما ذهب إلى بلاد الشام وابتاع لها واشترى أربع كثيرة، ورأى غلامها ميسرة عجائب كثيرة ذكرها في كتاب السيرة، لكن هذه العجائب كإغلال الملائكة له وتهكر الشجر عليه وغير ذلك، كل ذلك لم يثبت به نقل صحيح، لكنه مشهور عند كتاب السيرة وعلمائه. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أربح كثيرا، حدثها من سرق بما رأى فرغبت الزواج منه. قيل إنها عرضت الزواج عليه أو الزواج منه بواسطة غلامها ميسرة، وقيل إنها أرسلت أختها الكبرى، والله تعالى أعلم. لكن زواجه من خديجة أم المؤمنين أمر لا شك فيه. وكل أبناء خديجة، كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القسطية. أنجبت له عليه الصلاة والسلام أربع بنات، هن رقية أو زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة زوج علي رضي الله تعالى عنه الجميع. وأما الأبناء فولدت له ابنين، أولهما القاسم، وبه كان يثنى ومات قبل المبعث، وعبد الله ويلقب بالطيب الطاهر ومات بعد المبعث. ولم يبق من أبنائه الذكور إلا ولم يبق من أبنائه الذكور أحد، أما بناته فقد بقينا وهاجرنا معه. هذا ما يتعلق بأبنائه عليه الصلاة والسلام. وزواجه من خديجة كان خير عون له حينما بعث عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في بدء الوحي أو تنزل الوحي عليه أنها واثقت كثيرا، وحينما عاد يرجف فؤاده من غار حراء قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الزيت وتعود على نوائب الحق. ثم اصطحبته إلى ابن عمها ورقة وقالت له: اسمع من ابن أخيه. فقص عليه ما حدث له، فقال ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، ليسني فيها جدعا إذ يخرجك قومه. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن ذكرني يومك أنصرنك نصرا مؤزرا. فسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الأمر الخامس مشاركته في بناء الكعبة. فقبل ذلك نسيت أن أذكر أن زواج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة كان سنه إدبار 25 عاما أو 25 عاما، وسنها رضي الله تعالى عنها 40 عاما، ولما توفيت كان سنها 65 عاما. أما مشاركتهم في بناء الكعبة فقد شهد ذلك عليه الصلاة والسلام وله من العمر 35 عاما، أي كان ذلك بعد زواجه من خديجة أم المؤمنين. لما جددت قريش بناء الكعبة، وبناء الكعبة جدد في عهد درهم على قواعد إبراهيم، وجددته قريش لكنها قصرت بها النفقة، لذلك اقتصرت هذا البناء وأخرجت الحجرة منه. وبني البيت من خالص مالهم وهو الغنم ومن نسائهم. ولما استتم البناء تنازعت قبائل قريش في وضع الحجر الأسود، أي قبيلة تشرف بوضعه، ومكثوا 3 أيام يدركون في هذا الأمر حتى كادوا أن يقتتلوا. فقال بعضهم وهو أكبرهم سنا: حكموا أول قادم من جهة الركن اليماني. فكان أول قادم من جهة الركن اليماني هو سيد الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه قالوا: هذا هو الأمين، رضينا به حكما. فلما حضر سألهم عن شأنهم فأخبروه، فقال: أحضروا لي ردائي. والخبر ثابت في مسند الإمام أحمد وغيره: أحضروا لي ردائي. فأحضروا له رداء فوضع الحجر في وسطه، ثم أمر زعيم كل قبيلة من القبائل أن يأخذ بطرف هذا الرداء، وأمرهم أن يحملوه إلى أن يوازي به موضع الحجر. ثم أخذه بيديه الكريمتين الشريفتين ووضعه في مكانه، فمن حاز شرف وضع الحجر في مكانه لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أوتي من موهبة وحكمة ودهاء ولا شك أن الله عز وجل جبل نبيه على أفضل الصفات وأحسنها، ووهب له من المواهب ما لا يجتمع في بشر، فرضوا بهذا الحكم، وكان شرف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة ومن الحكم والدروس المستنبطة من هذا الحدث أن هذا يدل على ما وهبه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من المواهب الكثيرة، وأنه قد هيأه لهذا الأمر العظيم وهو حمل الرسالة، إلى غير ذلك من الدروس والعبر. أحكم هذه الأحداث والدروس بحسب الله عز وجل لنبيه من أوضاع الجاهلية. حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الوقوع في عبادة الأصنام والطواف حولها، فكان يبغضها عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا، وسيؤثر على من يطوف بهذه الأصنام. وحفظه الله عز وجل من أكل الموتى، وحفظه الله عز وجل من سماع الفناء، وحفظه من التعري كما ورد في الصحيحين أن عمه العباس أشار عليه وهما يحملان الحجارة عندما كانت قريش تجدد بناء الكعبة أن يضع رداءه على عاتقه حتى يقيه من حمل الحجارة، فما إن فعل ذلك حتى سقط مغشيا وقال هذا ردائي ولم يتعرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ولا بعده وحفظه الله عز وجل من أمور كثيرة ليهيئه وليجعله أهلا لتحمل هذه الرسالة العظيمة. هذا طرف من الأحداث البارزة في عهده أو عهد أو فترة شبابه صلى الله عليه وسلم وفترة وفاعته قبل ذلك. وأترك ما تبقى من هذه الدقائق للإجابة على الأسئلة. أما درسنا القادم إن شاء الله تعالى وهو درس الغد فسيكون عن نبعث النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمات والإرهاقات إلى ذلك. هذا استدراك من أحد إخواننا جزاه الله خيرا قال حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية وأن أبا لهب كان قد مات قبل ذلك. نعم هذا صحيح إجابة الله. أحد إخواننا السائلين يقول فإني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ما معنى كلمة سمائي؟ ثم قال بعد ذلك يوجد في الأسواق تسيد اسمه سمائل محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد زيسي أظن أنه محمد زيسي هل توفي بقراءته؟ أما كلمة سمائل فذكرت بالأمس أن معناها الصفات الخلقية والخلقية التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أما هذا الكتاب لمحمد جميل زيني فكل كتب هذا الشريط كتب نافعة ومفيدة فأوصي بقراءته. ما صحة خبر لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين أو أبدله ما تركته جزاك الله خيرا. هذا الخبر ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني وسيأتي إن شاء الله ذكر لهذا. هل كان شق صدره عليه الصلاة والسلام معنويا أو حسيا وهل كان أثر ذلك الشق واضحا في قدره عليه الصلاة والسلام؟ إن كان ذلك الشق حسيا فما الحديث أو الأثر الوارد في ذكر علامة الشق؟ شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أمر حسي لا شك فيه يدل عليه حديث أنس وقد كان وذكر أنس أنه كان يرى أثر الشق بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. وتنكر أو ينكر العقلانيون الأرباب المدرسة العقلية حادثة شق الصدر ويقولون إنه أمر معنوي وهذا من الأباطيل التي وقعت فيها أو وقع فيها أرباب المدرسة العقلية. هناك اقتراح وضع على الشيخ سعد حميده أن تكون الأسئلة شفوية وقد وافق عليه وكانت الأسئلة بالأمس شفوية مع نهاية الدرس وكانت النتيجة إيجابية جدا حيث نشط الشباب وبدأت الأيدي ترفع مع نهاية الدرس. نقترح عليكم أن تكون الأسئلة شفوية مع نهاية الدرس على ألا تخرج عن موضوع الدرس ومن أراد أن يكتب السؤال فله ذلك. أنا لا أستطيع أن أسلك هذا المسلك لأنني محدد بساعة واحدة لا أزيد عليها إلا يسيرا وهو وإن حصلت هذه الزيادة فهي زيادة ليست متعمدة. أما الشيخ سعد حضرته بعد صلاة العشاء استطيع أن يأخذ راحته في هذا الأمر. ورد في بعض التفاسير أن حبيب بن نفيل هو أمير القبيلة بجنوب الجزيرة اسمها ناهش، حيث اشترطوا على أبرهة أن يحضر لهم 7 آبار لسبعة أفقد لأفقاد القبيلة. ومن المعلوم لا تنال هذه الآبار أو لا تزال هذه الآبار موجودة إلى الآن. أنا لم أسمع بهذا إلا من أخي مستحيل. هذا يقول شيخنا الفاضل نحبه في الله، أحبك الله الذي أحبكم من نجره، يعلم أو أعلم صاحبا لي يهم بكل شيء يستمر على التسجيل أو يهتم بكل شيء يستمر على التسجيل والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كقصائد حسان، ولكنه يحفظ البردة كاملة للجسور ويسميه إماما. عندها حذرته من ضلالاتها فقال: وما الأمر في ذلك، إنها تستمر على أبيات عظام جميلة المعنى، نرجو نصحه لأنه معنى في المسجد. أما قصيدة البوصوري فهي قصيدة ولا شك قصيدة عصماء، وهي من أبلغ القصائد التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا شك فيه، ولكنه وقع في كثير من الشركيات والاستغاثات والأباطيل والمبالغات الكاذبة، فبلاغتها والاستفادة من بلاغتها أمر، وما فيها من الشركيات والأباطيل أمر آخر. فنأمل من أخينا في الله أن يستفيد مما في بلاغتها، وأن يحذر مما فيها من الشركيات، وأن لا يستمع إلى هذا كثيرا أو يسمع هذه الأبيات غيره، فإن هذا أمر محرم. ويقال إن البوصيري لم يقع في هذه الشركيات، وإنما أدخلها بعض شعراء الصوفية في القصيدة، ولكن هذا يحتاج إلى تفجر ويحتاج إلى بحث مؤكد ومقام عليه الدليل، والله تعالى أعلم. والعناية بالشعر أمر مستحب، ويفتح الألسنة ويسعف عند الاستدلال، لكن ينبغي أن يوازن بينه وبين الأمور الأخرى، وأن يغلب عليه الاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان وقته كله ينفق في سماع هذه القصائد وفي قراءتها وحفظها، فأعتقد أن هذا أمر مخالف للمنهج السديد. أقترح عليك يا شيخ عند ذكرك بعض الكلمات الغريبة أن تضبطها حرفيا وتسميها، لأنه في بعض الأوقات لا يكون الصوت واضحا، ما أدري كيف طريقة الضبط تكون. أحاول إن شاء الله أن تضعها النقطة الصحيحة. قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أليس دليلا على شرح الصدر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان نعم فأي المرات هي الأولى أم الثانية وجزوك خيرا؟ لا أعلم أن قوله تعالى أو أن أحدا من المفسرين فسر قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك بأنه دليل على شرح الصدر. ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم لا أنسى بالإسلام؟ الحديث صحيح. أكتفي بهذا الحدث وأرجو الأسئلة المتبقية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وفي رقم خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.